الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجود مانع يمنع عن التمسك بالاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وهذا المانع يرتبط بمقام الإثبات، حيث ورد في دليل الاستصحاب مقطعان: الأول لا تنقض اليقين بالشك، والثاني انقضه بيقين آخر. هذان المقطعان يقع بينهما التناقض في أطراف العلم الإجمالي عليكم السلام. مثلا لو فرضنا أنه كنا نقطع أنه في زمن الحضور كانت صلاة الجمعة وجلسة الاستراحة وصلاة الآيات واجبة، بعد زمن الحضور شككنا في ارتفاع بعضها لاحتمال اشتراط الوجوب بحضور المعصوم عليه السلام، وعندنا علم إجمالي بأن بعض ما كان واجبا في زمن الحضور الآن غير واجب، فإذا أخذنا بالمقطع الأول من دليل الاستصحاب يصح لنا أن نستصحب وجوب صلاة الجمعة لتمامية ركنيه، حيث كنا على يقين من الوجوب في زمن الحضور والآن نشك، يقين سابق ماذا؟ شك لاحق. أركان الاستصحاب تعم. وأما إذا لاحظنا المقطع الثاني فلا يصح أن يجري الاستصحاب، فإن حرمة النقض المستفاد من المقطع الأول يبطلها المستفاد من المقطع الثاني، وهو قوله بل انقضه بيقين آخر، حيث إن اليقين المذكور في الذيل أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، والمفروض أنه عندنا علم إجمالي بارتفاع بعض ما كان ثابتا في زمن الحضور. هذا معنى تناقض صدر دليل الاستصحاب مع ذيله، فلا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. واضح الإشكال؟ المصنف رحمة الله عليه مع قطع النظر عن المناقشة في أصل الإشكال لأن هذا ما سوف يأتي تحقيقه في باب الاستصحاب، يعني لو سلمنا التناقض بين الصدر والذيل هل يكون ذلك مانعا عن التمسك بالاستصحاب المثبت للأحكام أم لا؟ ملتفت إذن المصنف أين ذهب؟ لو سلمنا أصل الإشكال أنه في مورد العلم الإجمالي ماذا؟ يحصل تناقض بين الصدر والذيل، لأنه هذا يمكن أن يناقش فيه، يمكن أن يناقش يقال مثلا بل انقضه بيقين آخر لا يشمل اليقين الإجمالي بل يختص باليقين التفصيلي، بالنتيجة بحث هذا في محله. الآن لو سلمنا أصل هذا الإشكال أنه فيه تناقض بين الصدر والذيل، يرى المصنف أن هذا الإشكال غير مانع من التمسك بالاستصحاب المثبت للتكاليف، وتوضيح الجواب بحاجة إلى ذكر مقدمة حاصلها أنه سوف يأتي في أوائل تنبيهات الاستصحاب أن الاستصحاب متقوم باليقين والشك، واليقين والشك المقومان له قد قد أخذ في أدلة الاستصحاب على نحو الفعلية لا التقديرية، فركن الاستصحاب هو الشك الفعلي واليقين الفعلي. أما مع الغفلة فلا يجري الاستصحاب وإن كان لو التفت لماذا؟ لشك. هذا معنى الشك التقديري، يعني لو التفت، لو قدر له والتفت لشك. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إن المجتهد في مقام الاستنباط لا يستنبط الأحكام دفعة واحدة، وإنما يستنبطها على نحو التدريج، ومش كمبيوتر تدوس على زر تأتي كل الأحكام دفعة واحدة، لا، على نحو التدريج. فقد يكون مشتغلا في مسألة وغافلا عن أخرى، فإذا كان الأمر كذلك فيرتفع الإشكال المتقدم وفيما نحن فيه نلاحظ أن المجتهد لا يبتلي بجميع أطراف العلم الإجمالي في آن واحد، فقد يكون مشتغلا في بعض أطرافه وغافلا عن البعض الآخر. وحينئذ لا يفيد المقطع الأول إلا حرمة النقد في الطرف الذي تشك فيه بالفعل، ولا تفيد حرمة النقد في الطرف الغافل عنه بالفعل. وفي الطرف المشكوك بالفعل الذي يشتغل فيه المجتهد لا يكون على يقين بالانتقاض فيه. نعم، لو قلنا بأن الشك التقديري كاف لجريان الاستصحاب، فكل أطراف العلم الإجمالي مشكوكة ماذا؟ تقديرا، فيشملها لا تنقض اليقين بالشك، وهذا المجموع يتناقض مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع انقضه بيقين آخر. واضح؟ فإذا ورود هذا الإشكال وعدم وروده يبتني على أن موضوع الاستصحاب هو الشك الفعلي أم الشك التقديري. إذا كنا موضوع الاستصحاب هو الشك الفعلي، إذا قلنا موضوع الاستصحاب هو الشك الفعلي، فالآن أنا مشتغل بهذا الطرف، ما ملتفت إلى سائر الأطراف. وفي هذا الطرف بالخصوص عندي علم بالانتقاض؟ لا. أما إذا قلنا موضوع الاستصحاب هو الشك ولو تقديرا، يعني لو التفت لشككت، فإذا يجري الاستصحاب. عندنا 100 طرف للعلم الإجمالي، يجري الاستصحاب في كل الأطراف. فإذا جرى الاستصحاب في كل الأطراف، أنا أعلم أن بعض هذه الأطراف قد انتقضت، والمولى يقول لي بل انقضه بيقين آخر. واضح هذا؟ فإذا القضية تبتني على أن المقصود من الشك هل هو الشك الفعلي أم الشك التقدير. من هذا البيان ثبت لنا أن الأصل العملي المثبت للتكليف يجري لوجود المقتضي من حكم العقل إن كان الأصل عقليا كأصالة الاشتغال، ومن عموم النقل إن كان الأصل شرعيا كالاستصحاب، ولا يوجد مانع يمنع، لأن المانع إما من قبل العلم الإجمالي وحكم العقل بالتنجيز في العلم الإجمالي لا ينافي ثبوت التنجيز بالأصل، بل يؤكدان بعضهما البعض، ولا مانع من قبل دليل الاستصحاب وهو التناقض بين صدره وذيله لما عرفت من أن التناقض يبتني على ماذا؟ على الشك التقديري، ونحن لا نقول به. هذا تمام الكلام في الأصول، أي أصول المثبتة للتكليف. تعال نقرأ وبعد منا نتابع. يقول
هذا ولو قيل، ولو قيل، ولو هنا وصلية، يعني الاستصحاب يجري حتى ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في العلم الإجمالي. التفت. طيب قد واحد يقول إذا قلنا بعدم جريان استصحاب في العلم الإجمالي فإذا هذا لا يبقى إشكالا، لأنه دائما نقول أن استنباط الأحكام تدريجي، ومع انشغاله في أحد الأطراف يكون غافلا عن الطرف الآخر، فلا يكون الشك فعليا، فلا يجري الاستصحاب في جميع الأطراف ليناقض الانتقاض بالعلم الإجمالي. فإذا لا موقع لهذا الإشكال أبدا. نقول لا، فرق بين العلم الإجمالي القليل الأطراف والعلم الإجمالي الكثير الأطراف. ذاك الذي لا يكون الشك فيه فعليا في صورة وجود ماذا؟ كثرة أطراف. أما مع علمي أنه أحد الإناءين ماذا؟ نجس، هذا الشك في كل واحد منهما يكون فعليا، لأني إذا التفت إلى واحد أغفل عن الآخر، أو مع علمي بوجوب أحد الصلاتين الشك في كل واحد منهما يكون فعليا، فيجري حينئذ الإشكال. فلا يمكن في الأطراف القليلة رفع الإشكال إلا بإبطال أصل الإشكال، لا بتسليم الإشكال ونقول بعدم جريانه لعدم جريان الاستصحاب في كل الأطراف للغفلة عنه، بل لابد أن نقول أن بل انقضه بيقين آخر ماذا؟ لا يشمل العلم الإجمالي. المقصود من اليقين اليقين التفصيلي.
لكن ما دام هذا الطرف في علم إجمالي كبير اللي هو كانت أطراف متعددة يشمله انقضه بيقين آخر، يعني مو واضح.
لا
نكتف المصنف
لا 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 التفت. انقضه بيقين آخر، أنت متى تعلم بالنقض؟ لنفترض الآن الشبهات 10، هذه 10 كانت في زمن الحضور لها حالة سابقة، صحيح؟ طيب ففي كل واحد من هذه الأطراف عندنا يقين سابق وماذا؟ وشك لاحق. طيب أنت الآن الفقيه تعالج طرف من هذه الأطراف وغافل بالفعل عن الأطراف الأخرى، في صح أنك عندك علم إجمالي، لكن ما علقوا في بعض الحواشي، أنه في بعض الحواشي ماذا علقوا على المصنف؟ أن هذا كلامك خلف، لأنه يؤدي إلى أنه ما عندك علم إجمالي، وواحدة من مقدمات الانسداد وجود علم إجمالي. لا، لم يدع المصنف أنه لا يوجد علم إجمالي، يوجد علم إجمالي، لكن الآن أنا غير ملتفت إلى كل الأطراف، أنا منشغل بهذا الطرف، صح؟ في هذا الطرف في زمن الحضور كانت صلاة الجمعة واجبة، الآن أشك في وجوبها يقين وشك فعلي، صح؟ طيب صدر الاستصحاب ماذا يقول لي؟ أنه ابني على أن الصلاة ما زالت واجبة، لا تنقض اليقين بالشك. طيب في هذا الطرف بالخصوص هل عندي علم بالانتقاد؟ ما عندي علم بالانتقاد. متى عندي علم بالانتقاد؟ إذا جريت الاستصحاب في تمام العشرة، في تمام العشرة عندما أجري الاستصحاب أعرف أن بعض منها كاذب، لأنه ليش؟ لوجود علم إجمالي بأن بعض هذه العشرة قد تغير في زمن الغيبة،
يعني انقضه بيقين إنما يكون بعد تمامية،
بعد تمامية. ولذا حينئذ يبحث أنه هل يكون هذا الإشكال مانع عن الأخير فقط أو مانع عن الجميع أو لا يمنع عن شيء، لأنك عندما تجري الأخير أيضا تكون غافل عما أجريته في الأول.
يلتفت لحاضر المجموع لا يستطيع أن يفتي بلك، يلتفت لحاضر المجموع نهائيا.
نفس الكلام يأتي، نفس الكلام، أنه هذا الأخير هل يمنع عن انعقاد العاشر فقط أنه هو الذي جاءت منه المشكلة، أو يمنع عن الجميع، أو لا يمنع عن شيء؟ لأنك عندما تجري العاشر تكون غافلا أيضا عن الأول، التفتنا؟ في بحث، هذا بحث آخر خارج عن بحثنا، التفتنا؟ يقول هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ولو قيل يشعر إلى أنه هذا الإشكال في حد ذاته المصنف لا يسلمه، لكن لو سلمناه لا يضر هنا، لا يكون مانعا. خب، ولو قيل بعدم الاستلزام، هذا تعليل لأي شيء، لعدم جريان الاستصحاب لا لعدم المانعية، لا لعدم جريان. الآن يوضح الإشكال، الاستلزام شمول دليل الاستصحاب لها للأطراف، ماذا؟ التناقض في مدلول دليل الاستصحاب. بداهة تعليل لأي شيء؟ لأي شيء؟ للتناقض. بداهة التناقض حرمة النقض في كل منها من الأطراف المستفادة من أين؟ من قوله لا تنقض، لمناقضة التحريف، لوجوب النقض في البعض المستفاد من قوله بل تنقضه بيقين آخر. وذلك لأنه إنما يلزم، وذلك تعليل لأي شيء؟ تعليل لعدم ورود هذا إشكال، أن هذا القول لو قيل به لا يمنع من جريان الاستصحاب في مقامنا، وذلك لأنه إنما يلزم المنع عن جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أطرافه دفعة واحدة فعليا، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان الشك فعلا، بل عفوا، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه، وكان بعض أطرافه الأخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام، مجتهد الآن وهو مشغول في حكم من الأحكام ملتفت إلى الآخر لا، كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك. فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك اللي هو صلاة الجمعة، وهذا الطرف لوحده فيه علم بالانتقاد؟ لا. متى تعلم بالانتقاد؟ تعلم بالانتقاد إذا أثبتت التكليف في العشرة، لأنك عندك علم إجمالي، لأن بعض هذه العشرة قد تغير حكمها من زمن الحضور إلى زمن الغياب، ملتفت جيدا، حينئذ تعلم بالانتقاد. أما إذا جريت فقط في طرف واحد لا تعلم بالانتقاد، وإنما ماذا؟ في طرف واحد تعلم أي حالة نفسية عندك تحتمل الانتقاد. وهو قال بل انقضه بيقين آخر، ما قال انقضه باحتمال، فما عندي يقين. فافهم، نعم، بعدما أجريها في الجميع فهل يكون هذا مانع عن العاشر أو مانع عن الجميع أو لا يمنع عن شيئا؟ هذا بحث آخر. واضح المطلب إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في الأصول النافية للتكليف. بينا إذن إلى الآن أن الأصول المثبتة المقتضي لجريانها موجود، والمانع ماذا؟ مفقود. طيب ما هو حال الأصول النافية للتكليف؟ من قبيل استصحاب العدم، ومن قبيل أصالة البراء. هنا أيضا يختار الماتن رحمة الله عليه الجريان لوجود مقتضي وفقدان المانع. أما وجود المقتضي، أما وجود المقتضي فلثبوت حكم العقل، الحاكم بقبح العقاب بلا بيان وعموم النقل، وهي الأدلة اللفظية للاستصحاب، ومثل حديث ماذا؟ الرفع. أما انتفاء المانع فما يتصور مانعا أحد أمور: الأمر الأول التناقض المتقدم، وقد تقدم جوابه. المانع الثاني لزوم إهمال الشريعة، الذي يؤدي إلى الخروج عن الدين. هذا المانع جوابه واضح، لأننا فرضنا في الأدلة العقلية السابقة أن العلم الإجمالي الكبير قد انحل بعلم إجمالي صغير، فلو أجرينا الأصل النافي للتكليف في الأطراف المتبقية لا يلزم الخروج عن الدين وإهمال الشريعة، لأنه ببركة الأصول المثبتة مع ضميمة ما علم من التكاليف تصدق أو يصدق وجود شريعة ودين، فلا يلزم محظور. المحظور الثالث منجزية العلم الإجمالي، وهذا المحظور أيضا مرتفع لما علمت من الانحلال، وعلى تقدير عدم الانحلال فإن امتثال العلم الإجمالي بجميع أطرافه لما كان حسرا يسقط عن المنجزية، أو كان موجبا لاختلال النظام، فلأجل ذلك في صورة عدم الانحلال يمكن لنا أن نأخذ بالأصول النافية بمقدار يرتفع العسر والحرج، ولا تصل النوبة إلى العمل بالمظنونات التي لم يقم دليل خاص على اعتبارها. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل. هذا بيان للمقتضي بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه شروع في بيان فقدان المانع، وأنه لا يلزم محظور لزوم التناقض من شمول الدليل لها. هذا المحظور الأول: لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، ولا مانع عقلا أو شرعا من إجراء الأصول النافية. متى لا مانع؟ لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلان كان مقدارها يؤدي إلى وجود دين وشريعة، فبجريان الأصول المثبتة النافية حينئذ لا يلزم بطلان الشرع. لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالإجمال، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، لأنه إيجاب الاحتياط سابقا لمن من أين استكشفناه؟ من اهتمام الشارع. طيب بعد وجود هذا المقدار لا يحرز اهتمام الشارع بالباقي. وإن لم يكن بذاك المقدار، ومن الواضح أن هذا الأمر طبعا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني مرة مجتهد وسواسي يدقق، ومرة واحد لا غير وسواسي يتساهل، يختلف باختلاف الأشخاص. وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة، أي ضميمة؟ بضميمة ما علم تفصيلا، فلا موجب. ليش؟ لأن هذا يكون حينئذ بمقدار المعلوم بالإجمال، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى. هذا على تقدير الانحلال. كما يظهر أنه لو لم ينحل بذلك، لو قلنا العلم الإجمالي لم يحصل له انحلال، طيب جزء إذا الاحتياط التام عسر وحرج، كما كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا، ولو من مطلقا، ما معنى مطلقا؟ ولو من مضمونات التكليف، من مضمونات عدم التكليف، كان محلا للاحتياط فعلا، ويرفع اليد عنه فيها، عن الاحتياط فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع اختلال النظام، إذا كان يؤدي الاحتياط التام إلى اختلال النظام، أو بمقدار رفع العسر على ما عرفت. لا محتملات، يعني لا نبالي بمحتملات التكليف نسبتها كم، وهمية أو ظنية. وأما الرجوع، هذا الجزء الثالث يأتي الحديث عنه يوم السبت إن شاء الله.